أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الرابع: تعريف للتفسير. قال المصنف صفحة 311: التفسير المنسوب إلى القمي تفسير روائي. كان الكلام في التوثيق السادس من التوثيقات العامة، وهو ما ورد في أسناد تفسير القمي. بالأمس تطرقنا إلى ترجمة القمي ومشايخ القمي وطبقة القمي في الرجال. اليوم إن شاء الله نتكلم عن تعريف التفسير ومن أملى وكتب هذا التفسير، ونتكلم عن التفسير المتداول. أغلب هذه النقاط لا تحتاج إلى إطالة، نذكر الزبدة والخلاصة باقتباس شديد ونقرأ المضمون، وإن كانت هناك إضافات سنضيف إضافات خارجية، وإلا المطالب واضحة. أما بالنسبة لتفسير القمي فهو تفسير روائي على غرار تفسير العياشي. تفسير العياشي أيضا من التفاسير الروائية التي تفسر فيها الآيات بالروايات. وربما تأتي بعض النظرات ووجهات النظر لعلي بن إبراهيم، ولذلك تجد فيه نفس التفسير قال علي بن إبراهيم، يعني يبين وجهة نظره. في بداية هذا التفسير أورد القمي عدة روايات في علوم القرآن وأنواع علوم القرآن. هذه الروايات التي صدر بها القمي تفسيره أوردها النعماني أيضا، محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعماني صاحب كتاب الغيبة، لكن صاحب كتاب الغيبة ذكر الأسانيد كاملة منه صاحب الغيبة النعماني إلى الإمام سلام الله عليه. وهذه المقدمة أحيانا طبعت في مقدمة تفسير القمي، وأحيانا طبعت بشكل مستقل تحت عنوان المحكم والمتشابه. طبعت هذه الرسالة في إيران، والبعض قد ادعى أن هذه رسالة المحكم والمتشابه كتبها الشريف المرتضى، فقد نسبها إلى السيد المرتضى. على كل حال، إذن هذه المقدمة توجد على نحوين: النحو الأول ما ذكره القمي وقد حذف الأسانيد فيها، والنحو الثاني ما ذكره النعماني وقد ذكر تمام الأسانيد وقد طبعت بشكل مستقل. هذا خلاصة تعريف التفسير. وفي الحقيقة هذا ليس تعريفا للتفسير، وإنما تعريف لمقدمة تفسير القمي. واضح؟ نقرأ هذا المقدار: التفسير المنسوب إلى القمي تفسير روائي، وربما جاءت فيها، مفروض فيه تفسير القمي، أنظار عن نفس علي بن إبراهيم، نظرات يعني، بقوله قال علي بن إبراهيم. أورد علي بن إبراهيم في أول تفسيره مختصرا من الروايات المبسوطة المفصلة المسندة المروية عن الإمام الصادق عليه السلام عن جده أمير المؤمنين عليه السلام في بيان أنواع علوم القرآن. جاء النعماني نفس هذه الروايات خرج جميع الأسانيد. ثم إن محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعماني تلميذ ثقة الإسلام الكليني، فهو متأخر عن علي بن إبراهيم، مؤلف كتاب الغيبة رواها روى نفس هذه الروايات بإسناده إسناد النعماني إلى الإمام عليه السلام، وجعلها مقدمة تفسيره، وقد دونت تلك المقدمة مفردة مع خطبة مختصرة وسميت المحكم والمتشابه وطبعت في إيران. المفروض يقول وطبعت في إيران، واضح. وجعلها مقدمة تفسيره، إما يراد بها تفسير علي بن إبراهيم، وإما يراد بها تفسير ماذا؟ هو نفسه عند تفسير صاحب الغيبة. طبعا ظاهر العبارة وجعلها مقدمة تفسير يعني تفسير النعماني، لكن لم أسمع أن للنعماني تفسير، ربما يكون له، لكن يعني على ما بالي ليس له تفسير، ربما يكون له تفسير. وفي التفسير الموجود طبعا المتداولة من تفسير القمة المقدمة لنفس القمة وليست لنفس النعماني. على كل، وطبعت في إيران وربما ينسب إلى السيد المرتضى، يعني وربما تنسب هذه المقدمة إلى السيد المرتضى، يعني هي الرسالة المحكمة المتشابهة. وطبع يعني المفروض يقول وطبعت تلك المقدمة مع تفسير القمي تارة ومستقلة أخرى، كبين أنها تذكر مع تفسير القمي، ووردها بتمامها العلامة المجلسي في مجلد القرآن من البحار. وقد ابتدأ القمي بنقل تلك الروايات مع حذف السند بقوله فأما الناسخ والمنسوخ فإن عدة النساء كانت في الجاهلية، واضح، بخلاف النعماني الذي ذكر الأساني. هذا تمام الكلام في النقطة الرابعة. النقطة الخامسة وهي المهمة، الراوي للتفسير أو من أملي عليه التفسير يروي تفسير القمي تلميذه أبو الفاضل العباس ابن محمد ابن القاسم ابن حمزة ابن موسى ابن جعفر. أولا يا أخي، مو معلوم أن هذا أبو الفضل تلميذ إلى القمي، أصلا أبو الفضل مجهول، هذا العباس ابن محمد ابن القاسم غير معنون في كتب الرجال، فكيف تثبت أنه تلميذه؟ لا ندري هل هو تلميذ القمي، هل هو وجد تفسير القمي ورواه، الله العالم بالصواب، ما ندري. باعتراف نفس الشيخ السبحاني، فكيف يا شيخنا السبحاني تقول إنه تلميذ القمي والحال أنه لا عين له ولا أثر؟ واضح يا أخي. إذن عندنا لاحظ كم رجل إلى الإمام إلى الإمام الكاظم سلام الله عليه، أولا العباس، ثانيا محمد، ثالثا القاسم، رابعا حمزة، والخامس الإمام الكاظم سلام الله عليه. أما حمزة بن الإمام الكاظم مترجم، القاسم بن الحمزة مترجم، محمد بن القاسم مترجم، لكن نفس العباس ابن محمد هذا غير مترجم وغير معنون أصلا، وبعض هؤلاء لم يترجمهم أرباب ماذا؟ أرباب الرجال، وإنما ذكروا في كتب الأنساب. ويذكر المصنف عدة أمور وهي بعض مما ذكره صاحب الذريعة هذا المحقق العظيم رحمة الله عليه. صاحب الذريعة كتب كم صفحة يبين بعض كتب الأنساب التي نصت على أن للإمام الكاظم ابن اسم حمزة، وحمزة عند ابن اسم القاسم، والقاسم عند محمد، ومحمد عند العباس. إذن العباس ثابت النسب، ذكر في علم الأنساب أن العباس ابن من الأبناء الخمسة لمحمد، واضح، لكن في كتب الرجال لم يترجم. وهذا العباس كان موجود في طبرستان في إيران، وهذه طبرستان كانت موطن الزيدية، أكثر الزيدية كانوا موجودين هناك في طبرستان. نقرأ هذا المقدار، هذا خلاصة النقطة الخامسة. ماذا نستفيد من النقطة الخامسة؟ جهالة راوي التفسير يا أخي، جهالة أبو الفضل العباس ابن محمد ابن القاسم ابن حمزة ابن الإمام الكاظم، هذا مجهول. وإذا كان مجهول يا شيخنا السبحاني، كيف نثبت أنه تلميذ القمة؟ من اين هذا ان تلميذ القمل؟ ما جئني بمصدر ينص على انه تلميذ القمل من مصادر القدماء للمتأخرين، اصلا غير معلوم، ربما وجد تفسير القمي هكذا ورواه، واضح او لا؟ وربما ماذا؟ وربما انه فعلا تلميذ القمي. والتفتوا يا اخوة، هناك نقطتان ينبغي بحثهما، والشيخ السبحاني اغفل النقطة الاولى. النقطة الاولى لا بد من بحث ان للقمي تفسير او لا، هذا النقطة الاولى. والنقطة الثانية، هل التفسير الواصل الينا الموجود عندنا هو نفس التفسير الذي كتبه القمي او لا؟ الشيخ السبحاني ركز على النقطة الثانية، يقول ان التفسير الذي كتبه القمي لم يصل الينا، فهذا التفسير الموجود بين ايدينا ليس هو كل تفسير القمي، مخلوط بين تفسير القمي وتفسير ابي الجارود. بينما ينبغي البحث عن النقطة الأولى، أن القمي هل له تفسير أو لا؟ من المسلم أن له تفسير، فلذلك الشيخ السبحاني لم يبحثه. لكن هناك نقطة جديرة بالبحث، ما هي طرقنا إلى أصل تفسير القمي؟ أحيانا نبحث عن طريقنا إلى أصل التفسير الذي كتبه القمي، وأحيانا نبحث عن هذا التفسير الذي وصل إلينا وطريقنا إلى هذا التفسير الواصل إلينا. والسيد الخوي رضوان الله عليه وصاحب الوسائل قدس الله نفسه الزكية، وإن كان يريان ماذا؟ يريان أن أسناد القمي من التوثيقات العامة، لم يبحث هذه النقطة الأولى، وكان الأجدر بهما أن يبحث هذه النقطة. ما هو الطريق؟ يوجد ثلاثة طرق، الطريق الأول للنجاشي، ويوجد طريقان للشيخ الطوسي، وبعض هذه الطرق صحيح، بعض هذه الطرق صحيح، لكننا نتيقن أن تفسير القمي لم يصل إلينا بأكمله، وصل إلينا بعض تفسير القمي وقد وصل مخلوطا. والدليل على ذلك أننا نجد بعض الكتب مثل مجمع البيان وغيره ينقل نقولات عن تفسير القمي ما موجودة في هذا التفسير. والدليل الثاني الذي هذا نستدل به على النقصان، والدليل الذي نستدل به على الزيادة يا أخي، إن في تفسير القمي روى القمي عن بعض الرواة لم نجد القمي روى عنهم رواية واحدة في الكتب الأربعة، وهذا غريب جدا، لأن الكافي للكليني تقريبا نص كتاب الكافي روايات عن علي بن إبراهيم، ونص كتاب الكافي يروي عن علي بن إبراهيم، ما يروي عن رجل من هؤلاء الرجال الواردين في تفسير القمي إلا هو مجلدين، بل الكتب الأربعة بأجمعها التي روت عن علي بن إبراهيم نجد أنه في التفسير يروي عن بعضهم ما يروي هناك، هذا غريب جدا، حتى لو كان الموضوع مختلف، هنا تفسير وهناك فقه، واضح ولا؟ لكن حتى في الفقه هناك بعض الآيات، آيات الأحكام مثلا وغيرها. على كل نقرأ هذا المقدار. خامسا، الراوي للتفسير أو من أملي عليه. من هو من أولي؟ ولذلك لاحظ العنوان مهم، قال الراوي للتفسير، لأن احتمال أنه ماذا، هذا أبو الفضل العباس وجد التفسير، وجد كتاب مكتوب عليه تفسير القمي ورواه، فوجده، فطريقة روايته بالوجادة، إذن السند من قطع، فيكون راوي. أو من أملي عليه، إذا كان فعلا تلميذ القمي والقمي قد أملى. واضح، يروي التفسير عن علي بن إبراهيم تلميذه، مو معلوم أن التلميذ مجهول، مو معلوم، أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليه السلام. ومع الأسف، أنت الآن تتأسف يا شيخنا السبحاني، إنه لم يوجد لراوي التفسير العباس بن محمد ذكر في الأصول الرجالية، إذا ما إليه ذكر كيف ثبت أن تلميذ القمي؟ واضح؟ كيف ثبت؟ انت تناقض انما الى ذكر. على كل بل المذكور فيها ترجمة والده المعروف بمحمد الأعرابي وجده القاسم فقط، فقد ترجم والده محمد الأعرابي الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الإمام الهادي عليه السلام بعنوان محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى العلوي. قال شيخنا الطهراني: وترجم أبو عمرو الكشي جده بعنوان ماذا؟ بعنوان القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر، وذكر أنه يروي يعني القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر يروي عن أبي بصير، ويروي عنه يعني ويروي عن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر أبو عبد الله محمد بن خالد البرقي. الشيخ السبحاني يقول هذه النسخة الموجودة عندنا من رجال الكشي أنا راجعتها ما موجودة فيها ترجمة إلى القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر، ترجمة مستقلة ما موجودة. واضح؟ كلام صاحب الذريعة ماذا يقول؟ إن الكشي أفرد ترجمة مستقلة إلى القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر. الشيخ السبحاني راجع نسخة الكشي ما موجود ترجمة مستقلة، لكن الشيخ السبحاني راجع ترجمة محمد بن خالد البرقي، في أثناء ترجمة محمد بن خالد البرقي الكشي ذكر اسم القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر. واضح الكلام؟ فلا ندري ما هو مستند المحقق الطهراني صاحب الذريعة. واضح الكلام والفارق أو لا؟ والعبد الضعيف راجع نسختين للكشي، نسخة آل البيت التي حققها السيد مهدي الرجائي القديمة، والنسخة الثانية النسخة التي طبعت مؤخرا من قبل وزارة الإرشاد. وفعلا في كلتا النسختين لم أجد ترجمة مستقلة للقاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر، بل وجدت فعلا كما ذكر الشيخ السبحاني أنه في ضمن ترجمة محمد بن خالد البرقي ذكر اسم هذا الرجل. واضح الكلام إن شاء الله. نقرأ الحاشية. قال كذا في الذريعة، يعني ماذا في الذريعة ذكر ان هناك ترجمة مستقلة للقاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر كما قال صاحب الذريعة الطهراني. هو لم نجده في رجال الكشي المطبوع بالعراق مثل ما في المتن، ما وجدنا مثل ما ذكر هنا في المتن انه ترجمة مستقلة له، ولم يعنونه مستقلا الكشي، وإنما جاء اسمه في ترجمة أبي عبد الله بن خالد. هكذا قال نصر بن مزاحم، في نفس ترجمة البرقي، قال نصر بن الصباح: لم يلقى البرقي أبا بصير، بل بينهما يعني بين البرقي وبين أبو البصير واسطة وهي القاسم بن حمزة. واضح. لكن لاحظ الشيخ السبحاني قال هذا غير موجود في المطبوع، لأن هذا تجني على صاحب الذريعة أن تقول غير موجود. صاحب الذريعة ابن بجدتها في تصفح وتتبع المخطوطات، فلعل صاحب الذريعة حصل على مخطوطة لرجال الكشي فيها ترجمة مستقلة للقاسم بن محمد، ولذلك كلام الشيخ السبحاني دقيق. يقول ولم نجده في رجال الكشي المطبوع بالعراق بل وفي إيران. راجعت نسختين، نسخة أهل البيت ونسخة ماذا؟ وزارة الأرشاد، ما موجود فيها. لكن ربما هناك نسخة خطية لرجال الكشي وجد فيها الشيخ أغا بزرق الطهراني. على كل حال، وأما العباس وقد ترجم في كتب الأنساب فهو مسلم عند النسابين، يعني مسلم فعلا محمد بن القاسم عند ولد اسمه العباس، وهم ذاكرون له إلى من؟ محمد إلى العباس، له ولأعمامه ولإخوانه ولأحفاده عند تعرضهم لحمزة بن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. فقد ذكر شيخنا المجيز الطهراني، فيبدو أنه الشيخ السبحاني عنده إجازة رواية من المحقق الطهراني صاحب الذريعة، أنه رأى ترجمته في المجدي، رأى ترجمة أبو الفضل العباس في كتاب المجدي وعمدة الطالب، كلها كتب أنساب، المتخصص في الأنساب يعرف بعض هذه الكتب، المجدي هذا الكتاب وعمدة الطالب صفحة 218 من طبع لكنهو أيوان هذا لكنهو في الهند. وبحر الأنساب والمشجر الكشاف هذا كلها كلها ماذا؟ كتب أنساب. والنسب المسطر المؤلف في حدود 600 واضح ولا؟ المؤلف في حدود 600. أنا راجعت في الذريعة يذكر أنه من صفحة كذا إلى صفحة 600 واضح ولا؟ يقول ذكر في حدود صفحة 500 ظهر و 94 إلى صفحة 600. المهم الشيخ السبحاني يقول المؤلف في حدود 600 يعني 600 صفحة، مو أنه 600 يعني سنة 600. على كل هذه الأمور لا تهم، تقدر تراجع الجزء الرابع من الذريعة، مصاحب الذريعة ذكر أكثر من ذلك. فعندما ذكر عقب يعني خلف محمد الأعرابي النسل ماله، محمد الأعرابي بن القاسم بن حمزة بن موسى عليه السلام، ذكروا أن محمدا هذا أعقب من 5 بنين. ما هم البنين الخمسة؟ من هم؟ موسى وأحمد المجدور وعبد الله والحسين أبي زبية والعباس، شاهدنا العباس. وذكروا من ولد العباس ابنه جعفر بن العباس، ثم ابن جعفر زيدا الملقب بزيد سياه، زيد الأسود، سياه بالفارسي أسود، زيد الأسود. خوب كان العباس في طبرستان، طبرستان في إيران بعد معروفة. وذكر مؤلف النسب المسطر المؤلف بين 593 600، هذا النص موجود في وين؟ في الذريعة. احتمال إذا قال المؤلف بين كذا يعني في حدود هاتين السنتين، فيكون النسب المسطر يرجع إلى ماذا؟ إلى السنة للصفحة. الأمر سهل على كل حال. طبعا ما الغاية هنا من ذكر السنة؟ حجية كلامه وقوته إذا كان من القدماء وينقل لك الأنساب، غير واحد من المعاصرين والمحدثين. واضح؟ إذن هذا نحمل على السنة مو على الصفحة. أعقاب العباس قال: وأما العباس بطبرستان بن محمد الأعرابي فله أولاد بها، منهم جعفر وزيد والحسن، ولهم أعقاب ثرية يعني. ويظهر من النسب المسطر أنه يعني العباس نزل بطبرستان ولأولاده الثلاثة أعقاب، أولاد جعفر وزيد والحسن أعقاب، أعقاب بها، وكانت طبرستان في ذلك الأوان مركز الزيدية. على كل حال النقطة السادسة هي المهمة، التفسير ليس للقمي وحده. هذا التفسير ملفق بين تفسير القمي وبين تفسير أبي الجارود. التفتوا يا أخوة، الإمام الباقر سلام الله عليه عنده تفسير. هذا التفسير أملاه الإمام الكاظم على أبي الجارود. أبي الجارود كان إماميا، فلما خرج زيد الشهيد عدل من الإمامية إلى الزيدية وأصبح زيديا. ولذلك الكشي رضوان الله عليه قد أورد روايات في ذم أبي الجارود، لكن هناك بعض الروايات تدل إلى أن ماذا؟ تدل على أن أبي الجارود قد عدل بعد ذلك ورجع إلى المذهب الحق وأصبح إماميا من جديد. إذن عندنا تفسيران، التفسير الأول تفسير القمي، والتفسير الثاني تفسير أبي الجارود، وكل منهما قديم. واضح ولا؟ القمي من القدماء وأبو الجارود من القدماء، يروي التفسير عن الإمام الباقر سلام الله عليه. أبو الفضل العباس يروي كلا التفسيرين، يروي تفسير القمي ويروي أيضا تفسير أبو الجارود، فخلط بين التفسيرين. ويذكر المحقق الطهراني علة من العلل. ما هي العلة؟ وإن كان هذه دعوة من دون دليل، أن أبو العباس كان في وين؟ كان في طبرستان. أبو الفاضل العباس كان في طبرستان، وطبرستان موطن الزيدية، وأبو الجارود من الزيدية، والعباس يريد أن يروي تفسير القمي لكن لا يستطيع أن يروي تفسير القمي باعتباره إمامي. فلكي يروج تفسير القمي خلط بين تفسير القمي وتفسير أبي الجارود حتى يتدرج في إدخال تفسير القمي إلى موطن الزيدية ببركة تفسير أبي الجارود الزيدي. واضح؟ هذا احتمال لطيف، لكنها دعوة من دون دليل، لا دليل عليها، هذا استظهار. واضح ولا؟ هذا استظهار قد يطمئن به الإنسان من خلال تتبع التاريخ والوقعة التاريخية والشخصيات وغيرها، فيحتمل هذا الاحتمال، إلا أن هذا الاحتمال لا دليل عليه. واضح؟ والحق والإنصاف يا أخوة لو تصفحون تفسير القمي هذا الموجود عندنا تجدونه بعد مو مخلوط بس تفسير أبو الجارود وتفسير القمي، مخلوط بين عدة تفاسير بها، والقضية مبهمة جدا وغامضة يا إخوة، أصلا مو معلوم أن أبو الفضل العباس ولا رواه، مو معلوم حتى هذا اللي يذكر الشيخ السبحاني مو معلوم. تدري بدايته شو يقول؟ حدثنا أبو الفضل العباس، يعني واحد ينقل عن أبو الفضل العباس منو ذا حدثنا، وفي نسخة أخرى حدثني، مو معلوم من الذي يقول حدثني أو حدثنا، غير معلوم. والغريب ان بعض المصنفين الان مثل الشيخ السبحاني سلم كأن ابو الفضل العباس هو الذي ينقل. المفروض في كلمات القدماء اذا الشخص يتكلم يقول قال ابو الفضل العباس، او اقول يقول العابد ابو الفضل العباس. واضح ولا؟ مثل قال محمد هو ابن مالك احمد رب الله خير مالك، مو يقول حدثنا ابن مالك، حدثنا ظاهر ان شخص اخر هو الذي ينقل. وتجد من بداية التفسير من سورة الحمد الى البقرة الى آية 45 من آل عمران كلها عن علي بن ابراهيم، من آية 45 من آل عمران يدخل على الخط تفسير ابو الجارود. ولاحظ بعدين في ثنايا هذا التفسير احيانا علي بن ابراهيم، احيانا ابو الجارو، احيانا الرزاز، شخصيات عديده. وهذه الشخصيات مثل الرزاز من المستحيل ان يروي عنهم علي بن ابراهيم، لانهم جدا متاخرين عن علي بن ابراهيم وهو متقدم عليهم 100 او 200 سنه، كيف يروي عنهم علي بن ابراهيم؟ واضح. ولذلك أقول من الغريب أن السيد الخوي رحمة الله عليه لم يعدل عن هذا التفسير، عن هذا المبنى، وعدل عن كامل الزيارات. ولعل ماذا؟ ولعل بعضهم يقول أنا حينما قرأت تفسير القمي، بعض الأخوة يقول أقطع أن السيد الخوي ما قالها، وإلا لو يتصفح الكتاب المطلب واضح، وإنما لعله اقتصر على العبارة، نظر إلى ذات العبارة، مثل ما في كامل الزيارة تقتصر على العبارة من دون تصفح الكتاب، بعد ذلك قال أكثر من نص الكتاب يروي عن مجاهيل. يا إخوة، وحتى العبارة حتى المقدمة مو معلوم إنها لعلي بن إبراهيم، يا أخي مو معلوم، كيف اليوم كله قصف نسف يا أخي، مو أكو شيء ثابت، لأن ما رواه ثقاتنا، وهذه العبارة اللي من نذكرها اللي نستفيد منها التوثيق، وردت صفحة 4، وفي صفحة 5 قال علي بن إبراهيم، المفروض في البداية قال علي بن إبراهيم، وهذا أنا ما أروي عن ثقاتنا، مو أنه في البداية يجي التوثيق وما تدري منه اللي يقول أن هذا أروي عن ثقاتنا، ثم بعد ذلك صفحة 5 قال علي بن إبراهيم. واضح ولا؟ وهذا الكتاب الموجود عندنا اليوم، ها؟ هذا الكتاب تفسير القمي واصل إلى صاحب البحار، واصل إلى صاحب الوسائل، وسند صاحب البحار وصاحب الوسائل كل من هذين السندين يصل إلى الشيخ الطوسي،
فما في داعي نبحث من صاحب البحار وصاحب الوسائل إلى الشيخ الطوسي. أولا خلنا نشوف من الشيخ الطوسي إلى صاحب الكتاب يتم له لا. أيضا هذا الكلام فيه نقاش، سند الشيخ الطوسي ضعيف وسند الشيخ النجاشي ضعيف، وإن كان سند النجاشي وسند الشيخ الطوسي واحد. بعد لا تتعب روحك يا أخي تبحث السند من صاحب البحار إلى الشيخ الطوسي ومن صاحب الوسائل إلى الشيخ الطوسي، لأن من الشيخ الطوسي إلى الكتاب يوجد ضعف سندي. وإذا أردت تتعوض نفس سند النجاشي إلى الكتاب هو نفس سند ماذا الشيخ الطوسي، مع فارق بسيط أنه واسطة واحدة يرويها الشيخ الطوسي الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي يذكر بواسطتين. واضح ولا؟ يلا خلنا نقرأ، قصفنا واجد نسفنا واجد اليوم. على كل حال هذا المبنى جدا غريب. سادسا، وهذا كتاب جدير بالتحقيق، يعني شخص يطلع على المخطوطات ربما يعثر على تفسيره بالجارود أو القمي أو كذا، ويتبع الكتب اللي نقلت عن تفسير القمي ويقارن بما نقل عن تفسير القمي في الكتب كمجمع البيان أو تفسير البرهان وغيره وبين هذا الكتاب الموجود عندنا اليوم. هذا يحتاج لجهد مؤسساتي وتكون ثمرته جدا عظيمة. سادسا، التفسير ليس للقمي وحده، إن التفسير المتداول المطبوع كرارا، الحاشية يقول طبع على الحجر تارة سنة 1313 هجرية وأخرى مع تفسير الإمام العسكري، وطبع أخيرا على الحروف في جزئين. هذا النسخة الموجودة طبع دار الكتاب الجزائري في قوم، النسخة المتداولة. إن التفسير المتداول المطبوع كرارا ليس لعلي بن إبراهيم وحده، وإنما هو ملفق ممزوج مما روى مما أملاه علي بن إبراهيم على تلميذه أبي الفضل بن العباس. وفيه تأمل، من وين أن أملاه ومن وين أن تلميذه؟ على كل حال يلا سلم وياي أن تلميذه، ما في دليل أنت تنص يا شيخنا السبحاني أنه لم يذكر، مع الأسف أنه لم يوجد لراوة تفسير ذكر في الأصول الرجالية، كيف تثبت أن تلميذه وإنما لا عليه؟ زين، وما رواه التلميذ من هو؟ أبو الفضل العباس، نفس أبو الفضل العباس عنده سند إلى أبي الجارود. وما رواه التلميذ بسنده الخاص عن أبي الجارود من الإمام، المفروض عن الإمام الباقر سلام الله عليه، لأن أبو الجارود هو اللي يروي تفسير الإمام الباقر، ويوجد سند لأن السير مسافة بين أبو الجارود وبين أبو الفضل، لا أبو الجارود معاصر للإمام الباقر. زين، فاصلة بين أبي الجارود وبين التلميذ اللي هو أبو الفضل العباس، فسند. وإليك التعرف على أبي الجارود وتفسيره. أما أبو الجارود فقد عرفه النجاشي بقوله: زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني الخارفي الأعمى، كوفي كان من أصحاب أبي جعفر عليه السلام، وروى عن أبي عبد الله عليه السلام، وتغير لما خرج زيد رضي الله عنه. ترضي من النجاشي على زيد، زيد طبعا من الثورات يعني حاله معروف وعلى خير يعني ترضى عليه الإمام. وقال أبو العباس بن نوح السيرافي، هو ثقفي قبل الثقيف لعله، سمع عطية، من هو ثقفي أبو الجارود، سمع عطية وروى عن أبي جعفر الباقر يعني، وروى عنه عن أبو الجارود مروان بن معاوية وعلي بن هاشم بن البريد، هذان له مروان بن معاوية وعلي بن هاشم يتكلمون فيه، قاله البخاري. زين، على كل حال أو أنه يتكلمون فيه يعني فيه كلام أنه هل هو من الزيدية أو لا. على كل حال الأمر سهل، مو شاهدنا هذا، شاهدنا ترجمت أنه أصبح زيدية. وقال الشيخ في رجاله في أصحاب الباقر عليه السلام: زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني، طبعا فرق من الفرق سمونها الجارودية، من فرق من فرق الزيدية الجارودية نسبة إلى أبو الجارود. زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني، طبعا الهمداني مو نسبة إلى همدان مدينة في إيران، قبيلة همداني، أحسن الأصل الأدق في التلفظ مو الهمداني، الهمداني قبيلة. زين يقول هكذا: زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني الحوفي الكوفي تابعي زيدي أعمى، إليه تنسب الجارودية منهم، يعني من الزيدية. والظاهر أن الرجل كان إماميا لكنه رجع عندما خرج زيد بن علي فمال إليه إلى زيد بن علي وصار زيديا. ونقل الكشي روايات في ذمه، ثم بالجارود، غير أن الظاهر من الروايات التي نقله الصدوق رجوعه، رجوع أبو الجارود إلى المذهب الحق التشيع. وأما تفسيره، تفسير منه أبو الجارود، الآن المصنف يذكر طريق النجاشي وطريق الشيخ الطوسي إلى تفسير أبي الجارود، والمفروض يتطرق إلى سندهم إلى تفسير القمي يا أخي، مو يتطرق إلى سندهم إلى تفسير أبي الجارود ويترك، لازم يروح وين الفهرست وطلع سند الشيخ الطوسي إلى القمي، سندين، واحد عن طريق المفيد وواحد عن طريق جماعة. وأما تفسيره فقد ذكره النجاشي والشيخ، وذكر سندهما إليه، يعني سند الشيخ والنجاشي إلى تفسير أبي الجارود، وإليك نصهما. فقال الأول النجاشي: له كتاب تفسير القرآن، منه أبو الجارود، رواه عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام. أخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن سعيد، هذا منه أحمد بن محمد بن سعيد، هذا ابن عقدة، تحفظون هذا أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة الزيدي، هذا ابن عقدة الزيدي ألف كتابا في أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، وذكر أكثر من 4000 تلميذ من تلامذة الإمام الصادق. عن أحمد بن محمد بن سعيد، لاحظ هنا واسطة واحدة بين ابن عقدة وبين النجاشي، واسطة واحدة، ما هي هذه الواسطة؟ عدة من أصحابنا، جماعة يعني، طبعا عدد النجاشي معروف ويمكن تراجعونها بعد، هناك دراسات حول عدد النجاشي، وتقدر تراجع كتاب مشيخة النجاشي، كتاب مفصل حوالي 300 صفحة عن النجاشي وعدد النجاشي. عن أحمد بن محمد بن سعيد، يعني منه ابن عقدة، قال: حدثنا جعفر بن محمد المحمدي. لاحظ هذا السند بنفس سند الشيخ الطوسي، مع فارق ان الواسطة بين النجاشي وبين ابن عقدة واحدة هي جماعة، والواسطة بين الشيخ الطوسي وبين ابن عقدة واسطتين. قال: حدثنا ابو سهل كثير بن عياش القطان، قال: حدثنا ابو الجارود بالتفسير. هذا سند النجاشي الى من؟ الى تفسير ابي الجارود. فالنجاشي يروي التفسير بواسطة عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة، وهو أيضا زيدي بن عقدة لكن ثقة، كما أن الشيخ يروي التفسير عن ابن عقدة بواسطتين. قال الشيخ الطوسي: وأخبرنا بالتفسير أحمد بن عبدون، يعني ابن الحاشر، هي الواسطة الأولى، عن أبي باكر الدوري، هذا أبو بكر بن الدوري، هذا لم يوثق، إذن السند ضعيف من هنا من الدوري. عن ابن عقدة، واضح، عن ابن عقدة. ولاحظ سند صاحب البحار وصاحب الوسائل يتصل إلى منه؟ يتصل بالشيخ الطوسي، وسند الشيخ الطوسي إلى أبي الجارود ضعيف بالدوري، واضح ولا؟ إذن سند صاحب الوسائل وسند صاحب البحار ضعيف. عن ابن عقدة، عن أبي، لاحظ البقية نفس الشيء، ها من ابن عقدة نفس الشيء، عن ابن عقدة، عن أبي عبد الله جعفر بن عبد الله المحمدي، هذا أيضا في سند النجاشي، عن كثير بن عياش القشت القطان، هذا أيضا في سند النجاشي وكان ضعيفا، هذا كثير بن عياش، ها لطيف، ويبين أنه ماذا، يبين في نفس السند ضعفه طبعا الشيخ الطوسي، وكان ضعيفا وخرج أيام أبي السرايا معه فأصابته جراحة. إذن يا إخوة، سند النجاشي وسند الشيخ الطوسي كل منهما ضعيف، ضعيف بمن؟ بنفس هذا كثير بن عياش القطان، يعني حتى لو منوثق أبو بكر الدوري ضعفنا كثير بن عياش القطان، فيصير سند النجاشي ضعيف وسند الشيخ الطوسي أيضا ضعيف إلى تفسير أبي الجارود، وكان ضعيفا وخرج أيام أبي السرايا معه فأصابته جراحة. عن زياد بن المنذر أبي الجارود عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. واضح؟ إذا عرفت هذا إن التفسير مخلوط بين تفسير القمة وأبو الجارود، راح نبين لك مو بعد تفسير القمة وأبو الجارود وغيرهم بعد روايات عن الرزاز وغيره، وراح يذكر المصنف حفظه الله عدة مصاديق، تقريبا 4 مصاديق يروي عن رواة لا يمكن أن يروي عنهم علي ابن إبراهيم، يأتي عليهم الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.